أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى كأحكام الخلل. كان كلامنا أخيرا في أن من كان جازما بصحة العبادة ابتداء ودخل في العبادة بنية الجزم، إلا أنه في أثنائها طرأ عليه حادث مما أوجب له طرو ذلك الحادث، أوجب له ترددا في صحة صلاته وبطلانها، فحصل له تردد في أن صلاته هذه هل هي صحيحة فيجب إتمامها، أم أنها بطلت فيجب استئنافها. في هذا المورد وقع الكلام في أن هذا الشخص هل يحق له البناء على الفحص عليكم السلام، هل يحق له البناء على الفحص والبحث بعد الفراغ فينهي هذا العمل الذي بيده إلى آخره بنية استكشاف حاله بعد الفراغ منه؟ فإن فرغ من العمل وفحص وحقق، فإن تبين أن العمل مطابق للواقع فهو المطلوب، وإلا لو انكشف الخلاف فيعيد العمل ثانيا. فهل يحق لهذا الشخص البناء على الفحص بعد الفراغ أم لا يحق له ذلك؟ وجوه ثلاثة في المسألة. الوجه الأول أن العبادة في هذا المورد باطلة، فلا يحق للمصلي هذا البناء على الفحص والبحث بعد الفراغ من الصلاة، بل صلاته هذه محكومة بالبطلان. الوجه الثاني أن العبادة في هذا المورد صحيحة، ومحكومة بالصحة، فيحق لهذا الشخص عليكم السلام أن يكمل، عليكم السلام أن يكمل صلاته إلى آخرها بنية الفحص والتحقيق بعد الفراغ منها. وهذان الوجهان تقدم الكلام فيهما. الوجه الثالث في المسألة التفصيل، وهو ما اختاره الشيخ الماتن قدس سره من التفصيل في المقام. وحاصله أن جملة من الأحكام نظرا لكونها عامة البلوى بها، عليكم السلام، نظرا لكونها عامة البلوى بها مما يجب على المكلف تعلمها قبل الدخول في الصلاة، من قبيل أحكام الخلل والشك الصلاتي كالشك في الأفعال والركعات الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها. وفي المقابل هناك جملة من الأحكام نظرا لقلة وندرة وقوعها وحدوثها خارجا مما لا يجب على المكلف تعلمها قبل الدخول في الصلاة للوثوق بعدم الابتلاء بها غالبا، من قبيل قتل العقرب وقتل الحية ونجاة الغريق وما شاكل ذلك. وحينئذ فإن كان الحادث الذي طرأ على المصلي في أثناء صلاته والذي أوجب له ترددا في إتمام العمل وقطعه، لأنه أصل كلامنا كان في هذه المسألة أنه ابتداء هو كان جازم بصحة الصلاة ودخل في الصلاة بنية الجزم، ولكنه في أثناء الصلاة طرأ عليه حادث. هذا الحادث اللي طرأ عليه واللي بعدين أوجب له ماذا؟ ترددا في أن يتم العمل أو لا يقطع العمل، اللي أوجب له ترددا في صحة صلاته وبطلانها، هذا الحادث الذي طرأ هل يا ترى هو من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني؟ هل التفصيل اللي ذكرناه قبل قليل؟ وحينئذ فإن كان الحادث الذي طرأ على المصلي في أثناء صلاته والذي أوجب له ترددا في إتمام العمل وقطعه، إن كان من قبيل القسم الأول فوظيفة المكلف أن يقطع العبادة من حينه، أي من حين طرو ذلك الحادث، وعليه أن يأتي بالعمل كاملا مع قصد الوجه الجزمي. وذلك لأن من لم يتعلم حكم هذا القسم من الأحكام يعد مقصرا ومتسامحا ومتهاونا، وحكم المقصر والمتهاون واضح في الشريعة المقدسة، فيجب عليه قطع تلك العبادة والإتيان بها كاملة مع قصد الوجه الجزمي. هذا إذا كان الحادث من قبيل القسم الأول. وأما إن كان ذلك الحادث من قبيل القسم الثاني، فعند ذلك يصح للمصلي البناء على الفحص واستكشاف حاله بعد الفراغ منه، فينهي هذا العمل إلى آخره بنية استكشاف حاله بعد الفراغ منه. فإن فرغ وفحص وحقق، فإن كان عمله مطابقا للواقع فصحيح وتام، وإلا أعاد عمله ثانيا، باعتبار أن المكلف في هذا المورد لا يعد مقصرا، يعني الذي لم يتعلم حكم قتل العقرب أو قتل الحية أو حكم نجاة الغريق وما شاكل ذلك، إذا لم يتعلم هذه الأحكام قبل الدخول في الصلاة لا يعد ماذا؟ لا يعد مقصرا، لا يعد متسامحا. فعند ذلك إذا طرأ هكذا حادث ماذا؟ يحق للمصلي أن ينهي العمل مع البناء على الفحص بعد الفراغ من العمل. هذا ما أفاده. مو بهذه الصورة بعد، ولا يرى الشيخ رحمه الله. أهم وليش فصل هناك باعتبار أنه التعلم واجب قبل الدخول في الصلاة، فقصر المكلف، فمن هذه الناحية شنو حكم له ببطلان صلاته. أما بهذا النحو الآخر لا يجب عليه تعلم تلك الأحكام، فإذا لا يجب التعلم فيحكم بصحة صلاته. قال رحمه الله: ويمكن التفصيل. هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة في هذه المسألة الأخيرة. قال: ويمكن التفصيل بين كون الحادث، يعني الحادث الذي طرأ على المصلي في أثناء صلاته، بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة، بين كون الحادث مما وجب، أي من قبيل القسم الأول بحسب تقريرنا، مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها. إذا كان ذلك الحادث من قبيل القسم الأول الحكم ماذا الوظيفة؟ قال فلا يجوز، فلا يجوز لتارك معرفتها الذي لم يتعلم تلك الأحكام قبل الدخول في الصلاة الذي عد مقصرا، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردد في الأثناء. شنو لا يجوز له؟ المضي، يعني المضي في إتمام العمل والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ، لا يجوز له ذلك، ليس من حقه ذلك. لماذا؟ قال لأن التردد حصل من سوء اختياره، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل مترددا، يعني حاله حال الفرع السابق. الفرع السابق اللي قلنا هو من أول الأمر دخل في العبادة مترددا، بينما فرعنا شنو مسألتنا؟ لا، ابتداء كان جازما بصحة الصلاة، مو هيجي، ودخل في الصلاة بنية الجزم، ولكن في الأثناء طرأ هذا الحادث. لكن هذا القسم الأول يكون حاله حال منه، حال ذلك الفرع السابق في مقام الإطاعة يكون كالداخل في العمل مترددا، فيحكم بمن؟ ببطلان صلاته. وبين التفصيل بين ذلك الشق وبين هذا الشق، الشق الثاني من التفصيل، وبين كون ذلك الحادث من قبيل القسم الثاني، قال مما لا يتفق إلا نادرا، ولأجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة. لماذا؟ قال للوثوق بعدم الابتلاء غالبا، فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور، إشارة لمن؟ أي يجوز المضي في العمل مع البناء على استكشاف الحال بعد الفراغ منه. لا لا لا
لا يتفق اتفاق، ما يصير كثير عدة وما يشك، لكن يصير عدة نادرة. وانا هم نفس المثال ذاك احكام الخلل يصير عدة بكثرة لابد من تعلمها، هذه نادرا يصير لا يجب تعلمها، فهنا يجوز له
نادرا بالنسبة لكثير الشك
الخلل. احيانا واحد يشك فهو يدري نفسه راح يشك بين الثالثة والرابعة، لازم يتعلم حكم الشك. هاي الشك الاول، الشك الثاني ما يرى من نفسه انه، لانه هو يجز يعني عاده ما يبتلى، لا يجب تعلمه
اي يعني بلي، ولكن هو هنا لازم اكو مثال ثاني اي، ولكن هنا انا بالقسم الثاني يعني ينبغي ان يذكر فد امثله بحيث يتضح، يعني
نادر الوقوع
مثل اللي مثلت قضية مثلا قتل العقرب، قتل الحية، نجاة الغريق، يعني أكو أمور تحدث على الإنسان أو على المصلي في أثناء الصلاة، فهذه أمور يعني محتملة الوقوع، ولكن الوقوع ماذا؟ نادر جدا، قليل الابتلاء بها غالبا، يعني غالبا لا يبتلى الإنسان بهذه الأمور. فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور، هذا بعض الكلام في الاحتياط. وأما البراءة، إلى هنا كان تمام كلامنا حول بيان شرط العمل بأصالة الاحتياط، وعرفتم أن جريان الاحتياط مشروط بشرط واحد، ألا وهو صدق عنوان الاحتياط على العمل.